بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الميم الساكن. الميم الساكن له ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الإدغام، يسمى هذا الإدغام الإدغام الشفوية أو المثلين، وهو أنه إذا جاء بعد الميم الأول ميم فإن الميم الأول يحذف للتخفيف، وذلك مثل فمنهم من آمن، فالميم الأول من كلمة فمنهم يحذف ويبقى الميم الثاني مثقلا مع إظهار الغنة للدلالة على أن اللسان يرتفع إلى مخرج الميمين دفعة واحدة فيطرق المخرج طرقا واحدا مع الضغط فيظهر لفظ الميم ثقيلا. الحكم الثاني هو الإخفاء، وهو أن الميم إذا جاء بعده باء فإن مخرجه يتحول إلى مخرج الباء فيلفظ من مخرج الباء، مثل عليهم بابا مع إظهار الغنة التي تدل على وجود الميم المحذوفة. الحكم الثالث هو الإظهار، يظهر الميم الساكن مع بقية الحروف ما عدا الميم والباء التي تحدثنا عنها في المثالين السابقين، إلا أنه يظهر مع الواو والفاء ظهورا بينا بسبب أن الفاء والواو حرفان شفويان، فحين يجتمع الميم الساكن والفاء على الشفة ينجذب الميم إلى مخرج الفاء، وكذلك ينجذب الميم إلى مخرج الواو، فللتخلص من انجذاب الميم إلى الفاء أو إلى الواو وجب إظهار الميم إظهارا بينا لئلا يحصل من انجذاب الميم إدغام، مثل قوله تعالى ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ومثل قوله تعالى عليهم ولا الضالين حكم الميم المثقلة والنون المثقلة. الميم المثقلة هي الميم التي التقت مع ميم أخرى فحذفت الميم الأولى وبقيت الميم الثانية مضغوطا على مخرجها فهي مثقلة، والفرق بين هذه الميم والميم التي تلتقي مع ميم أخرى في كلمتين هو أن هذه الميم تكتب ميما واحدة وتلك تكتب ميمين، وكذلك النون المثقلة مثل أن، فهي نون واحدة، وإن كان الأصل فيها أن التقت النون الساكنة الأولى مع النون الثانية فحذفت الأولى للتخفيف، ولكن النونين تختلفان، إما أن تكون نونا مثقلة وهي التي تكتب نونا واحدة مثل أن، وإما أن تكون نونا وجاءت بعدها نون مثلها فحذفت الأولى للتخفيف وبقيت الثانية مضغوطا عليها أي مثقلة، فالنون المثقلة هي التي التقت مع نون أخرى مثلها فحذفت النون الأولى وبقيت النون الثانية مضغوطا على مخرجها فهي مثقلة وتكتب نونا واحدة، وتسمى في الإصطلاح النون المشددة. أحكام اللامات: اللامات الساكنة تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى بلام التعريف، وقسم يسمى بلام الفعل. لام التعريف هي ال التي تدخل على الأسماء مثل قولك قمر فتصير القمر، ومثل قولك شمس فتصير الشمس، ففي قولك القمر تظهر اللام الساكنة ويسمى ظهورها بالإظهار القمري، وفي قولك الشمس تحذف اللام الساكنة ويسمى حذفها بالإدغام الشمسي، فاللام التي تدخل على الأسماء إما أن تظهر وتسمى باللام القمرية، وإما أن تحذف وتسمى باللام الشمسية، وهاك الحروف التي تظهر قبلها اللام الساكنة التي تسمى باللام القمرية. الألف والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، وهي مجموعة في قولك أبغ حجك وخف عقيمه، وعددها 14 حرفا، وإليك أمثلة على حروفها: الأنعام، وأصل الكلمة أنعام، فدخلت الألف واللام على كلمة أنعام فصارت الأنعام. البر، أصل الكلمة بر، دخلت الألف واللام على كلمة بر فصارت البر. الغمام، أصل الكلمة غمام، دخلت الألف واللام فصارت الغمام، فظهرت اللام مع الغين. الحج، الجنة، الكوثر، الولدان، الخير، الفوز، العلم، القيوم، الياقوت، الملك، الهادي. هذه هي أمثلة الإظهار القمري. وأما الحروف التي تحذف قبلها اللام الساكنة وتسمى بالحروف الشمسية، ويسمى حذفها بالإدغام الشمسي، فهي كما يأتي: الطاء والثاء والصاد والراء، والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين، والراء والزاء والشين واللام. هذه هي الحروف الشمسية، وهاك أمثلة على كل حرف منها: الطامة، الطامة، الثواب، الصالحين، الرحمن، التوابين، الضالين، الذباب، النعيم، الداع، السماء، الظل، الزرع، الشمس، اللطيف. هذه هي أمثلة الإدغام الشمسي التي تحذف فيها اللام الساكنة. لام الفعل وبيان حكميها الإدغام والإظهار. لام الفعل هي التي يبنى منها لفظ الفعل، وهي ساكنة وتكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، وذلك مثل قولك: اجعل، أنزل، قل. هذه أمثلة لمجيء لام الفعل في آخر الكلمة، ومثالها في وسط الكلمة مثل: أنزلنا، جعلنا، قلنا. وحكم هذه اللام إما الإدغام، وهي أن يكون بعدها لام مثل: اجعل لنا، اجعل لنا، أو يكون بعدها راء مثل: قل ربي، قل ربي. فاللام في مثل هذه الأمثلة تحذف. وفي مثل قولك: قل هو، وقولك: اجعل أفئدة، وفي قولك قل ما كنت بدعا من الرسل، في هذه الأمثلة تظهر اللام، وكذلك تظهر مع جميع الحروف كما ظهرت مع الهاء والألف والميم، إلا أنها تدغم أي تحذف مع اللام والراء كما مر في المثالين: اجعل لنا قل ربي. ومثل لام الفعل لام هل وبل، ففي مثل قولك بل ربكم، بل ربكم، وقولك هل لنا، هل لنا، تحذف اللام من كلمة بل ومن كلمة هل كما حذفت في الأمثلة السابقة في قولك اجعل لنا وقل ربي. وبهذا ينتهي حكم اللامات التي تدخل على الأسماء والتي ينبني منها لفظ الفعل. بيان عن الفرق بين غنتي الإدغام والإخفاء. لقد سبق أن ذكرت في باب الإدغام أن النون الساكنة إذا كان بعدها حرف الواو أو حرف الياء فإنها تحذف للتخفيف، مثل من يقول، وتصير الياء من كلمة يقول مثقلة وفي الإصطلاح مشددة، ومثل من واق، وتصير الواو من كلمة واق مثقلة وفي الإصطلاح مشددة. ولدى التلفظ بهاتين الكلمتين من يقول ومن واق يشترك الأنف بأداء الغنة التي هي صفة النون الساكنة التي حذفت للتخفيف. واشتراك الأنف بأداء الغنة إشعار بنقصان الإدغام، أي بنقصان الحذف، وقد سبق ذكر ذلك في باب الإدغام. أما غنة الإخفاء فهي دليل على وجود النون الساكنة لفظا وليس صفة، وذلك أن النون الساكنة في حال الإدغام تحذف لفظا دون صفتها التي هي الإغنان، ولكن النون الساكنة في حال الإخفاء ملفوظ بها مع غنتها، إلا أنها تلفظ من غير مخرجها، فما دام لفظها موجودا فالغنة من ذاتها. أما في حال حذف النون الساكنة للإدغام فإن الغنة التي يشترك بأدائها الأنف ليست من ذات النون الساكنة، بل هي من اشتراك الأنف فقط. والدليل على أنها ليست من ذات النون الساكنة هو أن قراءة حمزة الكوفي مجردة من الغنة، لأن الإدغام في روايته تام، فالنون الساكنة في قراءته تحذف لفظا وصفة، فهو يقرأ قوله تعالى: ومن الناس من يقول، من يقول، من يقول. وإذا أردت معرفة هذه القراءة فأمسك أنفك بإصبعيك وقل: من يقول، من يقول، فإنك تستطيع أن تلفظها. ولكنك إذا أشركت الأنف بأداء الغنة وقلت: من يقول، فإنك لا تستطيع أداء الغنة، لأن الأنف يريد طريقا لإخراج الغنة. وكذلك كلمة من واق، من واق، فإن حمزة يقرأها من واق، من واق، من واق بدون غنة، لأن الإدغام في رواية حمزة تام. ومعناه أن النون تحذف في قراءته لفظا وصفة، فالغنة في حال الإدغام في قراءة الإمام حفص ليست من ذات النون الساكنة. هذا هو الفرق بين الغنتين. حكم الراء: إن للراء حكمين، تفخيم وترقيق. فالتفخيم في خمسة مواقع: الأول أن تكون الراء في حال الوصل مضمومة، مثل: تلك الدار، تلك الدار، أو تكون مفتوحة، مثل: إن الأبرار، إن الأبرار. الثاني أن تكون الراء في حال الوصل ساكنة، وما قبلها يكون مضموما، مثل: ترجي، 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 أو مفتوحا، مثل: ترجو، ترجو. الثالث أن تكون الراء ساكنة في حال الوصل، ويكون الحرف الذي قبلها مكسورا كسرة عارضة، مثل: إن ارتبتم، إن ارتبتم، ارجعوا، ارجعوا. فالهمزة التي قبل الراء هي همزة وصل، وكسرتها عارضة للابتداء، لأن الابتداء بالساكن متعذر، فالعرب لا تبدأ بالساكن، فالهمزة كسرتها عارضة، ولذلك يجب تفخيم الراء في مثل هذه الحال. الرابع أن تكون الراء في حال الوصل ساكنة، ويكون الحرف الذي بعدها من حروف الاستعلاء، مثل: مرصاد، 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 وهذه تفخم. الخامس أن تكون الراء في حال الوقف، وهنا يجب أن يعلم القارئ أن للوقف على الراء ثلاث حالات: الوقف بالسكون وبالإشمام وبالروم. فإن كانت الراء مفتوحة فالوقف عليها بالسكون فقط، وفي هذه الحال يجب أن تفخم، مثل إن الأبرار، إن الأبرار، إن الأبرار. وإن كانت الراء مضمومة ففي الوقف عليها ثلاثة أمور: إما بالسكون الخالص، وإما بالروم، وإما بالإشمام. وفي حال الوقف عليها بالسكون أو بالروم تفخم، أما في حال الوقف عليها بالإشمام فلا حركة لها ولا صوت، لأنها تخفى في اللفظ وتبقى إشارة الشفتين تدل على حركتها التي خفيت بالإشمام. وإن كانت الراء مكسورة في حال الوقف فإما أن يوقف عليها بالسكون الخالص وحينئذ تفخم، وإما أن يوقف عليها بالروم وحينئذ ترقق، لأن الروم هو النطق ببعض الحركة ولا سكون مع الحركة. وذلك مثل كتاب الأبرار، كتاب الأبرار، كتاب الأبرار. هذا هو الروم، والسكون الخالص تقدم ذكره، قلنا كتاب الأبرار، كتاب الأبرار، كتاب الأبرار. هذا في حال السكون. وفي حال الروم ترقق كما ذكرنا: كتاب الأبرار، كتاب الأبرار، كتاب الأبرار. والترقيق في أربعة مواقع: الأول أن تكون الراء مكسورة في حال الوصل، مثل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الثاني منها أن تكون ساكنة في حال الوصل ويكون الحرف الذي قبلها مكسورا كسرة أصيلة، مثل فرعون، فرعون، فر، فر، فرعون. الثالث أن تكون الراء ساكنة في حال الوصل ويكون الحرف الذي قبلها مكسورا كسرة أصيلة، ويكون الحرف الذي بعدها من حروف الاستعلاء مكسورا، فلأجل كسرة حرف الاستعلاء ترقق، ولوجود حرف الاستعلاء نفسه تفخم، ولها في هذه الحال مثال واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق، فرق. والوجه الثاني: فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق، فرق كالطود العظيم. والرابع منها أن تكون الراء في حال الوصل مكسورة، فإن وقف على القلقلة، القلقلة هي صفة لخمسة أحرف ساكنة أو مسكنة لعارض الوقف، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. ومعنى القلقلة هو تحريك صوت الحرف المقلقل، وصوت الحرف المقلقل هو صوت سكونه. فإذا أردنا إبراز هذا الصوت وجب علينا أن نجرده من الإشارة إلى أي حركة سوى السكون، لأننا حين نريد أن نحرك صوت سكون الحرف المقلقل لا نريد أن نغير حركته بإبدال سكونه بفتحة أو بضمة أو بكسرة. يجب أن يعلم القارئ أن الحرف المسكن لأجل الوقف يجوز فيه ثلاثة أوجه إن كان مضموما، مثل: بكل شيء محيط. فالوجه الأول هو السكون، بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، بالطول والقصر والتوسط. وأما الروم فليس فيه إلا القصر، بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، بكل شيء محيط. وأما الإشمام ففيه ثلاثة أوجه: الطول والتوسط والقصر، مثل: بكل شيء محيط، محيط، محيط. والإشمام هو الإشارة بضم الشفتين إلى حركة الضمة، وهذه الإشارة يراها البصير ولا يراها الأعمى، وفي هذه الحال لا يظهر لحرف القلقلة صوت، بل الذي يظهر للبصير هو الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه. وأما الروم فهو النطق ببعض الحركة التي يسمعها القريب من القارئ ولا يسمعها البعيد، كما مثلنا بقوله تعالى: إنه بكل شيء محيط، إنه بكل شيء محيط، 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 محيط. وفي هذه الحال تحذف القلقلة، لأن القلقلة حصلت لدى سكون الحرف المقلقل، وحين زال السكون زالت القلقلة، فلا قلقلة مع الروم ولا مع الإشمام. وأما الوقف على غير حروف القلقلة فحكمه كحكم حروف القلقلة، يزول الحرف الموقوف عليه بالإشمام، ويظهر في حال الروم بعض الظهور، ويظهر ظهورا تاما في حال السكون. وإن كان الحرف الموقوف عليه مفتوحا فيجب الوقف عليه بالسكون فقط، مثل: ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. خلق الأزواج، خلق الأزواج، خلق الأزواج. رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين. يعلمون، يعلمون، يعلمون. يعقلون، يعقلون، يعقلون. يتفكرون، يتفكرون، يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وما أشبه ذلك. وإن كان الحرف الموقوف عليه مكسورا جاز فيه وجهان: أحدهما الوقف عليه بالسكون، مثل: تكذبان، تكذبان، تكذبان. والروم مثل: تكذبان، تكذبان، في قرار مكين، في قرار مكين، في قرار مكين، في قرار مكين، مكين، مكين. هذا هو الوجه الثاني وهو الروم. إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، معلوم، معلوم. هذا هو الوجه الثاني وهو الروم. مع الطول والقصر والتوسط. وأما الروم فلا يجوز فيه إلا القصر كما تقدم ذكره، وإن كان الحرف الموقوف عليه من حروف القلقلة فإن القلقلة تزول بالروم، لأن الروم هو النطق ببعض الحركة ولا قلقلة مع الحركة كما سبق ذكره. وذلك مثل من كل باب، من كل باب، من كل باب مع القصر فقط. ثم إن حرف القلقلة إن كان واقعا وسط الكلمة مثل الباء من كلمة يبسط، 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 فإنه يقلقل قلقلة ضعيفة كي لا يحصل سكت بينه وبين ما بعده، فيجب على القارئ أن ينطق بالقلقلة التي تكون وسط الكلمة بسكون ضعيف كي يدرك أداء الحرف الواقع بعد حرف القلقلة. فإذا شرع القارئ بالقراءة فإن عليه أن يراعي الحروف الساكنة فلا يقلقلها، بل يجب أن يزحف جهاز تكلمه زحفا دون قفز ولا نط، لأن السكون حركة مختلسة فهي ليست فتحة ولا ضمة ولا كسرة. فإذا أراد القارئ أن يقرأ كلمة فيها حرف ساكن في وسط الكلمة وجب عليه أن يسحب جهاز تكلمه من الحرف الساكن إلى ما بعده سحبا ليس فيه قفز ولا نط. ثم إن بعض الحروف قد تكون مثقلة فالوقف على الحرف المثقل يجب أن يكون مثقلا، مثل قولك بالحق، 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 ومثل تبت يدا أبي لهب وتب، وتب، وتب. ثم إن الوقف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون اضطراريا، وفي كلها يجب على القارئ مراعاة قواعد الوقف، سواء في ذلك الحروف المقلقلة وغيرها. المد وأقسامه: المد هو امتداد النفس بصوت حركة الفتحة أو بصوت حركة الكسرة أو بصوت حركة الضمة، مثل جاء و ني. فإن صورة حرف الألف من كلمة جاء هي علامة لامتداد النفس بصوت حركة الفتحة وليست حرفا، وإن صورة حرف الواو من كلمة أو هي علامة لامتداد النفس بصوت حركة الضمة وليست حرفا، وإن صورة حرف الياء من كلمة ني هي علامة لامتداد النفس بصوت حركة الكسرة وليست حرفا. وبيان معنى امتداد صوت الفتحة أو الضمة أو الكسرة هو أن الهواء الذي تزفره الرئة حين يطرق جهاز التكلم باب مخرج الحرف يحمل صوت ذلك الطرق بصفة فتحة فوهة الفم، فتكون فتحة ممدودة وتسمع بهذه الصفة. وإن أراد المتكلم عندما يطرق جهاز تكلمه باب مخرج الحرف أن يكسر فوهة فمه إلى الأسفل، فإن هواء الرئة يحمل صوت طرقه بصفة كسرة فوهة فمه، فتكون كسرة ممدودة وتسمع بهذه الصفة. وإن أراد المتكلم حين يطرق جهاز تكلمه باب مخرج الحرف أن يضم شفتيه ويجمعهما إلى ظاهر فمه، فإن هواء الرئة يحمل صوت طرقه بصفة ضمة فوهة فمه، فتكون ضمة ممدودة وتسمع بهذه الصفة. إن جهاز التكلم عندما يطرق أبواب مخارج الحروف لا يسمع أحد صوت طرقه حتى تنفتح فوهة الفم، إما إلى الأمام وإما إلى الأعلى وإما إلى الأسفل، كي يحمل هواء الرئة صوت طرقه، فإذا حمل هواء الرئة صوت ذلك الطرق وكانت فوهة الفم متجهة إلى الأمام فإن المستمع يدرك صوت الطرق ويعلم من هو المطروق من الحروف ويعلم ما هي الحركة، أهي فتحة أم كسرة أم ضمة. فإن كانت فوهة الفم متجهة إلى الأمام فإن المستمع يدرك أنها فتحة، وإن كانت فوهة الفم متجهة إلى الأعلى فإن المستمع يدرك أنها ضمة، وإن كانت فوهة الفم متجهة إلى الأسفل فإن المستمع يدرك أنها كسرة، لأن هيئة الفم تعين شكل حركة الطرق، ثم يمد الهواء المنبعث من الرئة حركة الجهاز بعد عملية طرقه مخرج الحرف مدا حسب مقتضى الحال للمد المطلوب، إن كان طويلا أو قصيرا أو كان وسطا، ثم إنه توجد عضلات في جهاز التكلم تحرك اللسان في حال ارتفاعه وانخفاضه وانحرافه نحو اليمين أو نحو الشمال، أو في حال استطالته أو في حال انبساطه أو تقلصه، وتوجد عضلات وأعصاب في الفم ووسائل توحي إليها إرادة المتكلم بارتفاع اللهات مثلا أو بانخفاضها أو بفتح الفكين وغلقهما أو بضم الشفتين أو بفتحهما أو ببسطهما أو بتركهما أو بتضييق فتحة مزمار الحنجرة أو بفتحها أو بتوتير الوترين الصوتيين أو ببسطهما إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، كل ذلك حسب مقتضى إرادة المتكلم حين يتكلم فتوحي إرادته بالأمر المقتضي للكلام المطلوب. جاء في بعض كتب التجويد ما نصه: المد في اللغة هو المط، واصطلاحا هو إطالة الصوت بأحد حروفه، وحروفه ثلاثة: الألف والواو والياء، وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها ولضعفها لاتساع مخرجها. وممن قال بهذا الرأي صاحب كتاب القول المفيد. انتهى ما نقلته من أقوال المؤلفين لقواعد التجويد. وأقول إنما جاء في كتب التجويد من تعريف المد هذا إنما هو اتباع بغير روية ولا دليل، وليس مبنيا على تحليل علمي. وبيان ذلك أن صور الحروف الثلاثة الألف والواو والياء إنما وضعت علامة على مد الحركة، ولم توضع على أن تكون حروفا مقروءة، ولذا لم توضع عليها حركات، ثم هي ليست ساكنة كما يدعيه المؤلفون، لأن السكون حركة وهي ليس لها حركة، بل هي صورة الحرف وليست حرفا. ففي المصحف صور كثيرة مثلها، وضعت علامة على الوقف اللازم أو الوقف الجائز، وذلك مثل صورة حرف جيم طاء ميم قاف، وقد وضعت هذه الصور لتدل على الوقف، فصورة الألف والواو والياء علامة على امتداد النفس بصوت الحركة وليست حروفا. ثم إن جهاز التكلم يطرق أبواب مخارج الحروف، فتتكون الكلمات من ذلك. أما هذه الصور فليس لها مخارج، على أن المؤلفين لم يختلفوا في تعيين مخرج الألف والواو والياء، فمخرج الألف هو الحنجرة، ومخرج الواو هو الشفتان، ومخرج الياء هو اللسان، فكيف يكون مخرج هذه الأحرف مرة الجوفة، ومرة الشفتين، ومرة اللسان، ومرة الحنجرة؟ ومهما يكن من شيء فإن الحرف له مخرج واحد، ومن قال إن الحرف له مخرجان فقد ادعى أمرا لا برهان له به. تنبيه: ينبغي أن يفهم الطالب أن لعلامة المد حالة يسقط فيها المد مع بقاء صورة علامته، لأن هذه العلامة يعرض لها أحيانا أن يأتي بعدها همزة الوصل، مثل امرأة ومثل امرئ ومثل ادخل، في قوله تعالى إلا امرأته، وفي قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وفي قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا. إن همزة الوصل في كلمة امرأة وفي كلمة امرئ وفي كلمة ادخل تحذف في حال الوصل ويسقط مع حذفها المد، إلا أنها لا تحذف خطا بل تحذف لفظا ويسقط المد لفظا، إلا أن علامة المد لا تحذف خطا أيضا، لأنها علامة على المد في حال الوقف. وكذلك همزة الوصل فإنها لا تحذف خطا لأنها سبب للابتداء في حال الوقف على ما قبلها، ومثل هذا في القرآن الكريم كثير جداً.